أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من جملة شروط المتعاقدين الاختيار، لا في مقابل الجبر والإلجاء وسلب إرادة الفاعل، فإن اشتراطه بهذا المعنى من البديهيات، فإن الفعل الصادر عن جبر وإلجاء لا معنى للحكم بصحته وتأثيره، بل لا معنى لإسناده إلى من هو صادر منه، بل بمعنى ما يقابل الكراهة، فهو يساوي طيب النفس ورضاها بالعمل الذي تقدم عليه، ولذا هو زائد على المعنى الأول. فعندما نقول اشترط الاختيار بهذا المعنى، نريد أنه مضافا إلى كون الفاعل مختارا بالمعنى الأول غير مجبور ولا مسلوب الإرادة، يعتبر أن يقدم على فعله الاختياري هذا الذي لم يجبر عليه طيب النفس به، راضية تجارة عن تراض. هذا الشرط بهذا المعنى يدل عليه أدلة عدة. الدليل الأول الإجماع، وأمر الإجماع سهل، إن شاء الله تراجع الفقه وتلاحظ كلمات العلماء وتجد أن الكل متفقون على اعتبار مثل هذا الشرط. الدليل الثاني قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أصل الآية لا تأكلوا أموالكم يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صحيح يا الذين آمنوا. طبعا هناك في آية أخرى، هذه في النساء، وهناك في آية أخرى في سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تلك آية أخرى ليست هي محل الشاهد، هذه محل الشاهد التي فيها الصدر والذيل، الاستثناء والمستثنى منه. فبلحاظ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اعتبرت أن كل المعاملة وكل أكل المال فيما بين الناس بعضهم مع بعض هو أكل بالباطل، نهت مطلق وأسمت ما يتعاملون به أكلا بالباطل، واستثنت إلا أن يكون ذلك تجارة واقعة عن تراض منكم. والتراضي تفاعل، والتفاعل يدل على الطرفين، يعني عن تراض من كل من الطرفين، رضا من هذا ورضا من هذا بما يبذله ذاك مثلا، ورضا من ذاك بما يبذله هذا، وطبعا كل واحد راضي بما يبذله نفسه، فيصير تراضي من الطرفين. إذن كل المعاملة أكل للمال بالباطل إلا المعاملة الواقع عن تراض عن رضا. الرضا يساوي الاختيار بالمعنى الذي ذكرناه المقابل للكراهة، لأن فسرناه بكونه طيب النفس راضية وهذه الآية تدل عليه. دليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا دل بوضوح على أن كل الحل للمال ومنه الحل الذي يجيء من جهة المعاملة، ومرة الحل بلا معاملة يأذن لك وتتصرف، ومرة الحل بالمعاملة تريد أن تستحل مال الآخر بالمعاملة، يعني تبيعه الكتاب بالدرهم فيصبح الدرهم لك حلالا تملكه وتتصرف فيه. دل الحديث على أن كل الحل ومنه الحل الذي يتسبب إليه من خلال المعاملة كل ذلك مشروط بطيب نفس صاحب المال. ففي المعاملة لا تؤثر المعاملة استحلالك مال الآخر واستحلاله مالك إلا إذا وقعت من كل منكما عن طيب نفس ورضا تعامل وتبذل هذا بذاك عن رضا منك، حينئذ يؤثر ومن دونه لا يكون حل. لا يحل إلا بطيب النفس. ما معنى لا يحل في الحل المعاوضي المعاملي إلا بطيب النفس؟ يعني لا يؤثر الأثر المقصود منه وهو استحلال مال الآخر فيقع باطلا من دون هذا، وهذا معنى أنه مشروط به. هذا دليل. الدليل الرابع حديث الرفع، وحديث الرفع روي بصيغ عدة في بعضها رفع 9 أمور 9 خصال، في بعضها رفع 6 خصال أو 6 أمور، ربما يكون في بعضها أقل من ذلك، لكن على الأرجح أن الذي فيه أقل من ذلك ليس تمام الحديث، ولكن استشهاد به في بعض أحاديث أخرى. يعني مرة يجي يقول لك ابتداء رفع عن أمتي كذا، مرة لا، في أثناء الاستدلال على شيء يستشهد بالحديث، فربما يأخذ منه المقطع الذي ينفع أو هو ومعه شيء آخر مثلا، لكن لا يستطيع إنسان أن يقول هذه رواية للحديث بفقرات 3 أو 4 مثلا، لا يحرز هذا لأنه استشهاد، ولعله لوجه أو لآخر اقتصر في الاستشهاد على هذا المقدار، مع أن أصل الحديث أكثر مثل 6 أمور أو 9 أمور مثلا. هذه روايات الاستشهاد لا يمكن أن تعد، لا يصح يعني إنصافا أن تعد من روايات صيغ الحديث. نعم روي الحديث بغض النظر عن الاستشهاد وهكذا كحديث كامل، بل ونص فيه على 9 خصال و6 خصال، ها على الأقل هذا 9 نص فيه بعض الروايات عليه، رفع عن أمتي 9 خصال، لعل 6 أيضا منصوص. لما يقول 6 خلص هو بعد كأنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال 6، أما لما يستشهد ويذكر 3 فقرات من دون أن يقول رفع 3 كذا وكذا وكذا، بل يقول قال النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا، يذكر 3، هذا ليس بالضرورة أن يكون رواية لصيغ أو لصيغة من صيغ الحديث، بل استشهاد بمقطع منه. في الجملة رويت صيغ فيها 9 فيها 6، على كل حال من جملة 9 أو 6 رفع ما استكره عليه أو ما أكره عليه على اختلاف الصيغة والنص، وأيضا رفع كذا أو وضع كذا، رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي، وكلا اللفظين بمعنى واحد. رفع يعني لا يسألون عنه، وضع عنهم كذلك لم يكلفوا به مثلا، لم يجعل عسى، إذا كان فقط الأحكام التكلفية لم يكلفوا به، إذا كان كل الأحكام حتى الوضعية لم يوضع عليهم، الوضع عليهم كتابة عليهم يعني كونه ثابتا في حقهم مجعولا عليهم وضعيا أو تكلفيا، الوضع عنهم كالرفع، هذا الوضع مثل الرغبة، راغب في الشيء وراغب عن الشيء، راغب فيه يريده، راغب عنه منصرف. الوضع عليهم يعني إثبات، الوضع عنهم يعني رفع. المعنى على كل حال واضح، المهم أنه جاء في هذا الحديث رفع ما استكرهوا عليه، فيدل على أن كل فعل وقع بالإكراه فهو مرفوع عنهم أو موضوع عنهم. فلو أوقع مثلا طلاق امرأته مكرها عليه، مكرها عليه يعني ماذا؟ بالمعنى الذي نقول، يعني غير طيب النفس، لا عن رضا، لا عن رضا، مختار يقدم على الفعل باختياره، ليس مثل ذاك الذي قلنا أمس رفع ورمي عن السطح ليس له حول ولا قوة، هو يقول أنا أفعل الطلاق لكن لأن فلانا توعدني وأكرهني لكني أفعله، أقدم عليه كما أقدم الآن على أكل الحلوى، بمعنى من حيث الاختيار المقابل للجبر، كيف أقدم هناك بالاختيار غير مجبور، هنا كذلك، لكني مكره أكرهني، مثل هذا لو أوقع طلاقه أو باع ماله بهذا الشكل مكره لا تطيب نفسه بالبيع وخروج المال عنه، فمقتضى حديث الرفع أن يكون هذا الفعل المكره عليه مرفوعة أو موضوعة، فيكون طلاقه وبيعه كأنه ما لم يقع، هذا معنى مرفوع، طلاق الذي يقع مكرها والبيع الذي يقع مكرها مرفوع كأنه لم يكن، لا تترتب له آثار، كأنه لم يكن، كأنه معدوم، وهذا معنى أنه باطل، يعني لأن الشرط المعتبر في التأثير وهو الرضا وطيب النفس مفقود، لذلك يقع باطلا، وهذا هو المطلوب، أن هذا شرط عدمه يبطل العمل، سيبطل قلت في الجملة، أما يبطل رأسا أم لا يبقى موقوفا في مورد الإكراه هذا شيء يأتي لاحقا. هذا الاستدلال الرابع بحديث رفع عن أمتي ربما يورد عليه أن ظاهر الحديث بالتبادر والانسباق من، والمصنف يسلمه، ظاهره رفع المؤاخذة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، المعنى المقصود بحسب الظاهر والانسباق رفعت المؤاخذة على ما لا يعلمون، وإذا كان المرفوع هو المؤاخذة فمعناه أن الفعل المكره عليه الذي لو صدر عن رضا وطيب نفس واختيار بهذا المعنى الثاني لكان مما يؤاخذ عليه، هو الآن حيث صدر مكرها عليه كارها له لا برضا منه، هو ماذا؟ مؤاخذة عليه مرفوعة لا مؤاخذة عليه، وهذا يناسب موارد الحكم التكليفي، وهو عبارة أخرى عن أن الحكم التكليفي الذي مخالفته تتسبب إلى استحقاق المؤاخذة والعقاب هو يكون مرفوعا في مورد الإكراه، مثلا إذا أكرهني على ضرب مؤمن فضربته، والضرب المؤمن لا يجوز، على شتم مؤمن، شتم المؤمن لا يجوز، وفي الحال العادية لو ضربته أو شتمته فإني أؤاخذ، يعني أستحق المؤاخذة أي العقاب، ولو عاقبني الله حينها لكان في محله، فإنه حرم ونهاني عنه وأنا عصيت. مثل هذا لو صدر مني عن إكراه فإن المؤاخذة الثابتة له في حال مخالفته اختيارا وبرضا مرفوعة عندما يصدر إكراها وبلا رضا، حينئذ يختص بموارد الحكم التكليفي، أي حيث يكون للسب والضرب وأمثال ذلك نهي تكليفا مخالفته تستتبع استحقاق العقاب إذا صدر عن رضا، هو هذا يرفع عنه الحكم والنهي التحريم، فيرفع عنه ما يستلزمه عند المخالفة من استحقاق للعقاب والمؤاخذة إذا وقع عن إكرام، رفع المؤاخذة برفع منشأها، منشأها الحكم ومخالفة هذا الحكم، فيرفع الحكم ولا يكون مخالفته مخالفة فلا يكون موجبة للاستحقاق. كل هذا يناسب مورد الحكم التكليفي الذي مخالفته منشأ الاستحقاق العقاب، حينئذ لا ينفعك فيما نحن فيه، إذ ما نحن فيه هو إثبات شرطية الرضا في العمل وضعا ليؤثر الصحة وضعا، ومانعية فقد الرضا وحصول الكراهة عن تأثير الصحة عن صحة العمل. واضح؟ هذا شيء يرتبط بالأحكام الوضعية، والرواية النص مرتبط في هذه الفكرة ما استكروا عليه بالأحكام التكليفية، فلا دخل لأحدهما بالآخر. يقول مصنف: ما ذكرته من ظاهر الحديث وما ينسبق من أن المقصود به رفع المؤاخذة هو صحيح بالنظر إلى نفس الحديث، فلو كنا نحن وحديث الرفع فقط لكان كما تقول ينسبق منه رفع المؤاخذة ويناسب موارد الحكم التكليفي ولا ينفع فيما نحن فيه، إلا أن لي ضميمة إليه يمكن معها أن يكون دالا فيما نحن فيه، وتلك الضميمة أخبار أخر يستشهد الإمام عليه السلام فيها بهذا الحديث، ويكون مورد الاستشهاد من أحكام الوضع، فيكشف عن أن المقصود بهذا الحديث واقعا وعلى خلاف ما نفهم منه وينسبق إلينا من ذاته، ما هو الأعم مما مورده حكم تكليفي أو حكم وضعي، أعم من ذلك، ويصلح تمسك الإمام عليه السلام بالحديث في مورد حكم وضعي مفسرا له وقرينة على أن المراد هو ما ذكرنا، فيصبح النتيجة أن حديث الرفع المرفوع فيه أعم من الحكم الوضعي والتكليفي، والآثار المنفية أعم من آثار الحكم التكليفي مثل استحقاق العقاب عند المخالفة، ومثل آثار الحكم الوضعي يعني مثل شرطية كذا أثرها صحة العمل عند وجود الشرط وبطلانه عند فقد الشرط، أعم من ذلك كله. من هذه الأخبار الحديث الذي جاء فيه وهو صحيحة البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن موسى عليه السلام الكاظم صلوات الله عليه، ما جاء في هذه الصحيحة من السؤال عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعطاق وصدقة أمواله. هذا حلف متعارف عند العامة. قل أحلف قل لك علي الطلاق أو زوجتي كذا طالق إن لم أكن كذا، إن لم يكن ما كان ما قلت إنه كان، إن لم أفي لك بك إلى آخره. أموالي صدقة كلها إن كان كذا إن لم يكن كذا، عبيدي أو عبدي حر إن فعلت كذا، وأمثال ذلك. علي الطلاق وعلي العتاق وعلي الصدقة في الأموال بهذا الصيغة بتلك الصيغة. هذا المعنى المتعارف بين العامة، ويرونه يمينا صحيحة ويرتبون عليه الأثار. السؤال ليس عن أصله بل عن وقوعه بالاستكراه، عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف، يعني كما يحلفون بالعتاق والتلاق والطلاق وصدقة الأموال. أيجوز مثل ذلك ويلزمه، يعني يكون يمينه صحيحا ويؤثر أثرا فيلزمه إذا خالف ما حلف عليه، مثلا أن تكون زوجته طالقا، أن تكون أمواله صدقة، أن يكون عبده حرا. سهنا كلام في أمثال هذه الموارد في أن هذا شرط من نحو شرط الفعل أو شرط النتيجة. شرط الفعل أطلق زوجتي إذا كان، فإذا كان كذا يطلق. شرط النتيجة هي طالق إذا كان، فإذا كان كذا تطلق من دون حاجة إلى أن يطلق. هذا بحث لا ربط لنا به فعلا. أصل المسألة يلزمه ذلك إذا استكره عليه؟ فقال عليه السلام لا، لا يلزمه. ثم استشهد بقول النبي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا الخبر. ومن الواضح حينئذ أن هذا الاستشهاد دال، طبعا جوابه على السلام لا دال على أنه لا يلزمه، والاستشهاد دال على أن اللزوم في مورد الاستكراه مرفوع، رفع عن أمتي ما استكروا عليه. اللزوم لزوم ذلك له بمعنى أنه يكون عليه وضعا ما أخذ على نفسه من طلاقها في شرط الفعل، من تطليقها في شرط الفعل، أو طلاقها تلقائيا في شرط النتيجة. لزوم إذن حكم وضع ليس تكليفا له، يكون عليك هذا مثلا على الأقل في شرط النتيجة، حتى لا تقول في شرط الفعل ينتج وجوب كذا عليه، فيكون من الأحكام التكلفية. لكن مع ذلك حتى في هذا يمكن أن يقال يكون هناك وضع وهو لزوم ذلك له وثبوته واستقراره عليه بنحو الفعل، فيطالب بنتيجته تكليفا بأن يطلق. كيف تقول مثلا بالبيع؟ بالبيع تملك المال فيكون لك أن تتصرف وأن تفعل وتبيع وتشتري وتملك وإلى آخره، شيء من هذا القبيل. هنا بنتيجة الحلف يستقر عليه ما أخذ على نفسه فيكون عليه أن يطلق بالفعل بأن يفعل الطلاق مثلا، قد يقال هكذا. لكن على الأقل في صورة كونه من باب شرط الفعل شرط النتيجة هناك حكم وضعي باللزوم يلزمه يثبت عليه، يكون زوجته طالقة، يكون ماله صدقة، يكون عبده معتق، وهكذا. هذا الحكم الوضعي دل قول الإمام عليه السلام لا على رفعه، لا لزوم لا، ودل الاستشهاد بحديث الرفع المشتمل على فقرة ما استكرهوه، رفع ما استكرهوه عليه، على أن مورد الإكراه في الأحكام الوضعية من قبيل هذا المورد مرفوع بحديث الرفع، فدل على عموم حديث الرفع في مورد الإكراه، بل ربما يقال سياق واحد وفي كل الموارد شامل لرفع الأحكام الوضعية كالتكليفية. إذا دل كذلك نتمسك بالحديث في رفع ما يكره عليه من سائر هذه الموارد، لأن الإكراه مرفوع في حديث الرفع مطلقا في الأحكام الوضعية والتكلفية. هذا الاستدلال الرابع. الاستدلال الخامس: الأخبار الواردة في طلاق المكره الدالة على أنه باطل لا يترتب عليه أثره، ومن ذلك ما رواه يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم، إلى أن قال، بالعود إلى ما قال ابتداء لا يجوز طلاق في استكراه، قال: وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار، إلى آخر الخبر. وبمورد الحديث ما هو؟ الطلاق، وكلامنا أين؟ في البيع. لكن العلماء لم يفرقوا ولم يفصلوا بين الطلاق وبين عدم البيع، فبضميمة عدم التفرقة والفصل بينهما يتم المطلوب فيما نحن فيه وهو البيع. طيب، هذا في التعميم للبيع والخروج عن المورد وهو الطلاق. وأما الدلالة فكيف؟ هو قال: لا يجوز طلاق في استكراه. ما معنى لا يجوز؟ يعني حرام؟ لا يجوز يعني لا يمضي، هذا المناسب للطلاق وكونه إيقاعا. هذا من جهة. من جهة أخرى قال: إنما الطلاق، يعني أي شيء؟ يعني الكائن النافذ المؤثر الذي يحصل منه الغرض المقصود منه. إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه، ما كانت له إرادة أن يطلق من دون أن يكون مكرها كارها غير راضٍ، هذا الذي يعد طلاقا، يعني بنظر الشارع. إنما الطلاق، أنا الشارع أتكلم، إنما الطلاق يعني عندي وبنظري، يعني المشروع، يعني المؤثر، ما أريد به الطلاق لكن من غير استكراه، وهذا لم يرد به الطلاق من غير استكراه، وقد أقول أريد به طلاق مع استكراه، ليكون من أدلة وشواهد أن المكره له إرادة إلى إيقاع الطلاق لكنه كاره، واضح؟ فاحفظ هذا لما يأتي. المهم، هذا طلاق لم يكن من غير استكراه، والطلاق عند الشارع ما كان من غير استكراه، فهذا ليس عنده بطلاق بمعنى، هذا لا يؤثر. إنما الطلاق يعني المؤثر، يعني ما يعد طلاقا في الشارع ويؤثر أثره، وإلا فهذا فيه كله ما يعتبر في الطلاق، الصيغة وجمعية المرأة للشرائط، عدم وجود المانع، هو بالغ عاق إلى آخره، الطهر لم يجامع فيه، فقط مكره، هذا طلاق كأي طلاق، لكنه ليس الطلاق المؤثر مثلا، فيدل على المطلوب. هذه أدلة خمسة، أقرأ لك العبارة. قال: مسألة. ومن شرائط العوضين، من شرائط المتعاقدين، الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة. طيب نفس مقابل كراهة وعدم طيب النفس، لا أن المراد به الاختيار في مقابل الجبر. إذن له معنيان، هذا وذاك، والمراد هنا هذا بعينه، أما الآخر فاعتباره واضح ولا يحتاج إلى استدلال، ويدل عليه قبل الإجماع، لأن الأدلة التي نذكرها كتاب وسنة، والإجماع عادة متأخر عن ذلك. كتاب وسنة كتاب يعني زمان نزول الوحي، السنة زمان النبي والإمام عليهما السلام. طيب، والإجماع عادة يتحقق بعد ذلك بمدة، يتفق العلماء مثلا. فلذلك يقول ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله تعالى لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتفق عليه بين المسلمين رفع أو وضع على اختلاف النقل عن أمتي 9 أشياء أو 6 أشياء، ومن هذه 9 أو 6 ما أكره أو استكره عليه، بناء على أن هذا شامل للأحكام الوضعية ولو بالضميمة والقرينة. لذلك يقول هذا جواب سؤال مقدر، أنه هذا الحديث ظاهره رفع المؤاخذة فلا ينفعك في الأحكام الوضعية، يقول وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة يسلم ظاهره في نفسه هذا، ولذا في الأصول ذكر هذا المعنى، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيء، يعني أن المقصود من المؤاخذة المرفوعة مطلق المؤاخذة الثابتة في مورد التكليف والثابتة في مورد الوضع. الثابت في مورد التكليف عند المخالفة استحقاق العقاب، الثابت في مورد الوضع يعني أخذه به وإلزامه به، هذا النحو من المؤاخذة ومطالبته به، واضح؟ مثل هذا الذي حلف بالطلاق والعتاق، مؤاخذته به ماذا تعني؟ إلزامه به وأخذه به، تعال بما يناسب الوضع، ليس لك أن تقرب هذه الزوجة، هذه طالق، تعال ليس لك أن تبيع هذا العبد، هذا تحرر، هذا أخذ، هذا نوع مؤاخذة. تذكر سابقا في بعض الكلام تعرضنا في تأويل بعض الأدلة وتطبيقها في بعض الموارد والاستشهاد بها هناك، إلى أن ذلك قرين على أن المقصود الأعم من المؤاخذة الدنيوية والمؤاخذة الأخروية. تذكر هذا الكلام؟ لم يمض عليه زمن طويل، وإن كنت أنا لا أتذكر فعلا في أي، في عقد الصبي، في عقد الصبي هناك قلنا مؤاخذة أخروية ومؤاخذة دنيوية، مؤاخذة الأخروية العقاب، مؤاخذة الدنيوية مثل أخذه بالقصاص، ومثل قلنا في عقد الصبي، ومثل أخذه بالدية في ماله في شبه العمد، ومثل إلزامه هنا وأخذه بطلاق زوجته، أخذه بالقصاص نوع عقوبة دنيوية نعم، لكن ليس العقوبة فقط ما يرد به الضرر على البدن مثل القصاص، أخذه بالمال في كيسة لا على العاقلة، أصلا ذاك ليس أخذا له، أخذ للعاقلة، هو أيضا نوع أخذ مؤاخذة، نوع عقوبة. كذلك هنا ما نحن فيه هذه مؤاخذة، يعني أن يلزم بطلاق زوجته، يلزم بخروج أمواله صدقات إلى الفقراء، يلزم بتحرر عبيده وأمثال ذلك، هذه أيضا مؤاخذة. واضح؟ إذن المؤاخذة عامة لمطلق الإلزام عليه، عليه لمطلق ما فيه نوع إلزام عليه يؤخذ به ويطالب، حتى أنك تستطيع أن تجره مثلا مخفورة قو سماحة الضابط العلامة، أو مثلا أن تجره من عنقه تأخذ بناصيته وأمثال ذلك لأجله مثلا، لأنك صاحب حق وصاحب الحق سلطان يطالب بحقه، هذا أخذ، هذه مؤاخذة، فهذا عام لمثل ذلك. يقول إذن جاء في بعض الأخبار الاستشهاد كذلك، يفرع على هذا بيان مورد الاستشهاد. ففي صحيحة البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن موسى صلوات الله عليه، في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام لا، لا يلزمه. لماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. والحلف بالطلاق والعتاق، طب هذا دفع إشكال عن هذا الاستدلال. أنا ما ذكرته في أثناء الاستدلال، هذا النحو من الاستدلال، وكان هناك إشكال أول بغض النظر عن استشهاد الإمام، إنه هذا ظاهره المؤاخذة، يعني موارد العقوبة، أي موارد الأحكام التكليفية ومخالفته، فلا ينفعك. قلنا نعم في نفسه، لكن بالحظ استشهاد الإمام عام للأحكام الوضعية ومطلق المؤاخذة عليه بإلزامه بشيء. هنا إشكال آخر يرد عليه حتى بعد لحاظ استشهاد الإمام به في مورد الحكم الوضعي، ونقول سلمنا من تلك الجهة. الحديث بهذه القرينة عام للأحكام الوضعية، ويصلح من هذه الجهة لرفع المؤاخذة المناسبة لمورد الحكم الوضعي كما بينتم، لكن فيه أن الحلف بالنحو المذكور في الرواية بالطلاق والعتاق وصدقة الأموال وعلي الطلاق بالثلاثة وما أدري بالسبعة وأمثال ذلك، ما في سبعة طبعا، لكن هكذا، هذا باطل عندنا، ولا ينعقد فيه الحلف أصلا، ولا ينعقد الحلف عندنا إلا بأسماء بالله تعالى وأسمائه الخاصة به مثلا، أو أسمائه، هي أسماؤه وصفاته الخاصة به، طبعا مع اجتماع جملة من الشرائط في الحلف، لكن من حيث المورد ما ينعقد به لا ينعقد بمثل ذلك، تحتاج إلى أن تحلف بالله أسمائه صفاته الخاصة، أما هذا فعندنا باطل من أصله. إذا كان باطلا من أصله حينئذ لا يصح تعليل البطلان في مورد الرواية بقول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي كذا وكذا ومنه ما أكره عليه، تطبيقا لما أكره على هذا المورد المفروض استكري على اليمين. لماذا؟ لأن تعليل البطلان بعنوان إكراهه عليه أشبه بتعليله بعنوان ثانوي طارئ. إذا سألتك بعد هذا الاستشهاد ليش باطل، تقول لأنه مكره، ها؟ لأنه متعنون بهذا العنوان، هذا العنوان ثانوي. التعليل للبطلان بعنوان ثانوي يقتضي أن يكون هذا الحلف في نفسه صحيحا ينعقد، لكن أبطله ومنع عنه طرو الإكراه، وهذا لا يناسب مذهبنا. مذهبنا أنه في نفسه وذاته وبعنوانه الأولي ومن حيث هو حلف لا من حيث هو مكره عليه، هو باطل لا ينعقد بهذا الشكل. واضح؟ فكيف إذا كان هذا الاستشهاد إذن لا يكون تعليلا صحيحا، فكيف يتمسك به؟ ها؟ إذن هذا الاستشهاد من الإمام، طبعا لا نشكل على الإمام، أفرض إذا صح الإشكال فأما أن نجد توجيها أو نقول الرواية غير صادقة مثلا، هذا الاستشهاد الذي ينسب إلى الإمام في الرواية ليس بصحيح، لأنه يعلل البطلان بعنوان طارئ هو الإكراه، ما يقتضي الصحة في ذاته مع أنه ليس بصحيح عندنا. تقول لي من قال لك التعليل للبطلان بالإكراه يقتضي الصحة في ذاته؟ نقول لك لأنه لو كان من يعلل بالإكراه يراه فاسدا في ذاته لما كان يناسبه وينبغي له أن يعلل البطلان بالإكراه، بل كان يقول هذا يمين باطل في أصل الشريعة، أكره أم لم يكره. ها؟ أشبه بما قلناه في بعض الموارد من التعليل بعدم المقتضي مع عدم المقتضي ووجود المانع. صحيح كل منهما يصلح للتعليل، تعليل العدم يعني البطلان، عدم التأثير أو البطلان هنا، كل منهما يصلح لتعليل العدم، عدم المقتضي يكفي في عدم التأثير، وجود المانع يكفي في عدم التأثير، لكن إذا اجتمع قلنا رتبة المقتضي وبالتالي رتبة عدمه أسبق من رتبة المانع، فلا يقال للورقة التي كان فيها رطوبة وكان ليس لها نار أصلا تحرقها إنها لم تحترق بسبب الرطوبة، ويعلل العدم بوجود المانع، بل يقال في مثله لم تحترق من باب لم يكن نار، عدم المقتضي رأسا. واضح؟ عدم المقتضي أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، وجود المانع أشبه بالسالبة بانتفاء المحمول. طب إذا لم يكن لزيد ولد ولذلك لم يحلق رأسه، فالأولى أن يقال ليس لزيد ولد، لا أن ولد زيد لم نحلق رأسه، يعني أن يعبر بنحو يدل على عدم الموضوع مثلا، حتى لا نذهب إلى مطالب أخرى. المهم التعليل هنا يكون بعدم المقتضي ولا يكون بوجود المانع، لأن رتبة المقتضي أسبق، فهو في رتبته مفقود والمعلول معه منتفين قبل أن نصل إلى وجود المانع. هنا كذلك لو كان من يعلله بالإكراه، يعلل البطلان بالإكراه، يراه فاسدا في نفسه، كان هذا من قبيل عدم المقتضي للصحة رأسا، ليس في الشريعة ما يجيز هذا ويمضيه، بل الشريعة أبطلت في ذاته، إذن فليس فيه مقتضي الصحة، فالأولى أن تعلل وتقول هذا باطل في الشريعة. تقول لي رجل أكره على اليمين فحلف بالعتاق والطلاق وصدق، أقول لك أكره أم لم يكره؟ هذا باطل في نفسه، لا أنا أعلل فأقول ما دام أكره ولأنه أكره فهو باطل لأنه رفع ما أكره عليه. من يعلل بهذا لا يرى بطلانه في ذاته ولا يناسب هذا مذهبنا، لأن المناسب على مذهبنا تعليل البطلان بالبطلان الذاتي، هذا يناسب مذهب العامة الذين يقولون مثل هذا النحو من الطلاق من اليمين صحيح في نفسه ينعقد. فإذا أردنا أن نقول باطل في المورد يعني مع الاستكراء، لابد أن نعلل بشيء آخر، مثل التعليل بكون الإكراه موجبا للرفع بمقتضى حديث الرفع، هذا مناسب لمذهب العامة، فكيف نستدل به نحن على البطلان على طريقتنا؟ لا يناسب طريقتنا، هذا باطل في نفسه وعلته البطلان في نفسه وليس علته البطلان من حيث الكراهة، فهذا الاستشهاد ليس بصحيح فلا يتمسك به. يقول في الجواب المقدار الذي ذكره المصنف من الجواب بأن ما ذكر من بطلان هذا الحلف عندنا في نفسه هذا صحيح، إلا أن الإمام عليه السلام استشهد للبطلان بحديث الرفع، بغض النظر عن أن الحديث لا يناسب مذهبنا، لكي يصح الاستشهاد بالحديث في المورد لابد أن يكون المورد لابد أن يكون الحديث دال على معنى يشمل المورد. أصل الاستشهاد وصحة الاستشهاد تقتضي أن يكون الحديث دالا على معنى يشمل المورد حتى يصح أن تستشهد، لأن الاستشهاد تطبيق للكل على الجزئي، واضح؟ على الأقل في هذا المقام هو من هذا الباب، من باب تطبيق الكل على الجزئي، فلا بد أن يكون له معنى عام صالح للانتباق هنا. ما هو موردنا؟ حكم وضعي، صحيح؟ موردنا حكم وضعي، إذن لابد أن يكون في الحديث عموم للحكم الوضعي حتى يصح الاستشهاد به في موردي حكم وضعي، وإلا ما صح الاستشهاد وما قبل المخاطب، ما قبله، واضح؟ فيكشف عن أن الحديث عام للوضعي هذا الاستشهاد، بغض النظر عن أن المورد المستشهد فيه التمسك بالاستشهاد، بغض النظر عن أن المورد المستشهد فيه هو في نفسه على مذهبنا فاسد ولا يحتاج إلى هذا الشاهد في الحكم بفساده، هكذا يقول. وإذا أردت أن أزيده لك توضيحا يمكن أن أقول لك أنت قلت هذا الحديث يناسب مذهب العامة لأنه استشهاد للبطلان بالإكراه المقتضي للصحة في نفسه وليس صحيحا في نفسه عندنا، وإنما يصح في نفسه عندهم، فعندهم يحتاج في إبطاله إلى عنوان طارئ كالإكراه، وهذا مناسب لهم. ويرجع الإشكال في الحقيقة إلى أن هذا لو كان صدر من الإمام فهو نوع من التقية، تكلم على طريقة الجماعة ولا يصح التمسك بمثل هذا الدليل الصادر للتقية. فنقول لك في الجواب يمكن أن يكون هذا الكلام من الإمام عليه السلام صادرا على وجه التقية وموافقة العامة، لكن في أصل البناء على صحة مثل هذا الحلف، واضح؟ يعني واحد عامي يسأل عن عامي بحضور عامة، مثلا تكلم مع الإمام قال رجل، لا يشترط أن يكون هكذا، يكفي حضور عامي، رجل أكره على اليمين فحلف بهذه الطريقة، هو السائل قال وجعل المورد من هذا الباب، الإمام إذا كان في سعة يستطيع أن يقول هذا باطل من أصله، هذا لا ينعقد أصلا. لكن الإمام في تقية إما الرجل السائل عامي ولذلك يسأل على طريقتهم، أو يسأل عن عامي، أو هذا كله فرض ما فيه سائل مبتلى أو مسؤول له مبتلى فرض. لو فرضنا أنه رجل أكره بهذا الشكل فحلف كذا، طيب إذا فرض ليش تجعل الحلف بكذا لا بأسماء الله؟ وفي عامي قاعد مثلا، عامي جالس فجاء يسأل الشيعي سؤالا عن الإكراع على اليمين فقال فحلف يعني بالطلاق تقية من هذا، والإمام في الجواب أيضا أجاب تقية، لكن اتقى ووافق العامة في أصل البناء على صحة مثل هذا اليمين. فأجاب بأنه وإن كان في نفسه يعني ضمنيا هذا الذي في نفسه صحيح تقيتان أقوله أو أفهمه أنه صحيح، هذا باطل بالإكراه على طريقتهم أيضا. وحديث الرفع مش معروف بين المسلمين ومروي عند الكل ويتمسكون به، هنا لا تقية. إذا واحد يقول كيف تقول مرفوع، قل لك بحديث النبي الذي ترونه بالليل والنهار، اجتهاد مثل هؤلاء المجتهدين ما في مشكلة. فيكفي في التقية الموافقة في البناء على الصحة في نفسه، فيحتاج لإبطاله إلى التمسك بعنوان ثانوي مبطل، هذا الذي صدر هنا. إذا كان هكذا فيدل على صحة الاستدلال بالحديث للإبطال بالعنوان الثانوي على تقدير القول بالصحة. سما تقول بالصحة فلا تقل، كنت ممن يقول بالصحة أم لم تكن، المهم أنه يدل على صحة الاستدلال لإبطال الحلف بالحديث تحت عنوان الإكراه الثانوي على تقدير تسليم صحته في نفسه كما سلمناه مراعاة لهم وتقية منهم. وهذا المقدار كاف، واضح الكلام؟ لذلك يقول والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا حتى من دون الإكراه، من دون الإكراه أيضا، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع أثار ما حلف به لا يلزمه، وضع عن أمتي ما أكره عليه، يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي، بل حتى المؤاخذة المناسبة للمورد الحكم الوضعي، أمر دنيوي. هذا كله للدليل الخامس، مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره، طبعا بضميمة عدم الفرق والفصل، وموردها المكره في الطلاق، نحن كلامنا في المكره في البيع، بضميمة عدم الفصل يتم، والحمد لله رب العالمين. الشكر.